أهلا بيكم. النهاردة بنبص كده على شوية وثائق دليل إرشادي من الأمم المتحدة بيوضح إزاي المنظمات غير الحكومية الـ NGOs ممكن يبقى ليها زي صوت رسمي جوه المنظومة دي، بالذات إزاي بيقدروا ياخدوا الصفة الاستشارية الرسمية دي عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي اللي هو الإيكوسوك.
الإيكوسوك ده طبعا جهاز رئيسي في الأمم المتحدة ليه علاقة بالاقتصاد والمجتمع والبيئة وكده.
إيه بقى القصة دي؟ خلينا نشوف. الحكاية بدأت من زمان، من ميثاق الأمم المتحدة نفسه، في مادة، المادة 71.
المادة 71.
المادة دي هي اللي زي ما تقول فتحت الباب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي إنه يعمل ترتيبات للتشاور مع المنظمات دي.
بالظبط، بس يعني البداية الفعلية كنظام واضح كانت سنة 1968 بقرار مهم من المجلس نفسه رقمه 1296.
قرار 1296.
القرار ده هو اللي عمل الإطار العملي بقى، حدد مين ممكن ياخد الصفة دي وإزاي ياخدها، وعمل لجنة مخصوص عشان تدرس الطلبات. يعني هو اللي أسس الآلية بجد.
طيب يبقى في معايير وشروط، أكيد مش أي منظمة كده تقدم تاخد الصفة دي.
لا طبعاً.
الدليل بيقول إيه بقى عن الشروط دي؟ لازم إيه؟
بصي، في كذا حاجة مهمة. أولاً، أهداف المنظمة نفسها لازم تكون ليها علاقة بشغل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ثانياً، لازم تكون متفقة مع روح الميثاق بتاع الأمم المتحدة ومبادئه.
منطقي جداً.
والأهم بقى إنها تكون منظمة بجد، يعني ليها كيان، هيكلها الداخلي ديمقراطي، فلوسها جاية منين واضحة ومستقلة، وليها سمعة دولية كويسة. الهدف من الشروط دي إنهم يضمنوا إن المنظمات اللي داخلة دي جادة وتقدر فعلا تساهم بحاجة مفيدة.
يعني مش كلام وخلاص، لازم كيان حقيقي وشفافية. تمام. الوثائق كمان بتقول إن الصفة دي مش مدى الحياة، يعني في التزامات عليها.
بالظبط كده، مش بتتاخد وتتنسي. المنظمات دي مطلوب منها تقدم تقرير.
تقارير عن إيه؟
تقارير عن نشاطها وعلاقتها بالأمم المتحدة، وده كل 4 سنين. والأهم من التقرير إنها لازم تفضل محافظة على نفس الشروط اللي أخدت الصفة بيها. يعني لو شرط وقع منها
ممكن الصفة تتسحب؟
طبعاً ممكن الصفة تتسحب. ده بيورينا إن في مساءلة وإن العلاقة دي فيها أخذ وعطاء والتزام مستمر.
تمام، فهمنا الشروط والالتزامات. طيب في المقابل بقى، يعني إيه الميزة اللي المنظمة بتاخدها؟ إيه الحقوق اللي بتيجي مع الصفة الاستشارية دي؟
هنا بقى بتبان القيمة الحقيقية للموضوع ده. الحقوق دي بتنقل المنظمة لمستوى تاني. أهم حاجة مندوبين المنظمة يقدروا يحضروا اجتماعات المجلس وهيئاته المختلفة، زي مجلس حقوق الإنسان مثلا.
مجرد حضور؟
لا، مش مجرد حضور. الحضور ده مهم طبعا كمراقب، لكن الأهم منه هو المشاركة.
يشاركوا إزاي بقى؟
ممكن يقدموا بيانات مكتوبة للمجلس يوضحوا فيها وجهة نظرهم أو خبراتهم في موضوع معين، وفي بعض الحالات ممكن يقدموا بيانات شفوية كمان، يعني يتكلموا في الاجتماع.
دي حاجة قوية جدا.
طبعا، ده غير إنهم ممكن يقترحوا إضافة مواضيع لجدول الأعمال، يقدموا معلومات زي مثلا معلومات عن انتهاكات حقوق إنسان في مكان ما. دي كلها أدوات بتخليهم يقدروا يأثروا فعلا في النقاش الدولي.
والدليل كمان بيوضح إن مش كل المنظمات زي بعض في علاقتها بالمجلس، في زي تصنيف كده.
تمام، بالظبط. هما متقسمين لثلاث فئات أساسية. التقسيمة دي بتوضح قد إيه المنظمة دي شغلها متعمق مع المجلس. فيه الفئة الأولى، دي بيسموها مركز استشاري عام، ودي للمنظمات الكبيرة قوي اللي شغلها واسع وبيغطي جوانب كتير من شغل المجلس، زي المنظمات الدولية الكبيرة بتاعت حقوق الإنسان مثلا.
تمام.
وبعدين الفئة التانية، مركز استشاري خاص، دي لمنظمات متخصصة أكتر في مجالات معينة، يعني مثلا منظمة شغلها كله على الصحة الإنجابية أو التنمية الريفية في منطقة معينة.
تخصص دقيق يعني.
والفئة التالتة اسمها قائمة المشاورات أو الراستر، دي المنظمات ممكن تساهم بحاجات مفيدة بس بشكل متقطع أو في مجالات متخصصة أوي أوي. التقسيم ده بيخلي فيه مرونة في التعامل مع أنواع مختلفة من المنظمات وخبراتها.
يبقى كده الصورة أوضح، في نظام رسمي واضح ليه قواعد وشروط وحقوق وكمان عليه التزامات، والنظام ده بينظم ازاي المجتمع المدني ممثل في المنظمات دي يقدر يتفاعل مع الأمم المتحدة من خلال الإيكوسوك.
بالظبط كده، خلاصة الموضوع إن في آلية قائمة ومحددة. ونقطة أخيرة كده ممكن نفكر فيها سوا، يعني وجود المسار الرسمي ده شيء كويس ومهم، لكن هل يا ترى فعالية تأثير أي منظمة بيعتمد بس على الفئة اللي هي فيها؟ يعني فئة أولى ولا تانية ولا تالتة؟ ولا يمكن بيعتمد أكتر على شطارة المنظمة نفسها، قدرتها إنها تستخدم الأدوات اللي معاها دي بذكاء وبشكل استراتيجي جوه منظومة الأمم المتحدة اللي هي أصلاً معقدة؟
يعني هل مهم بس إنها تاخد الصفة، ولا الأهم إزاي بتستخدمها وتفعلها على الأرض؟
بالظبط، سؤال مهم للتفكير.